الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام القيم رحمه الله تعالى لما ذكر قاعدة الشريعة العظيمة التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المبتلى بالعشق عشق الصور ينبغي أن يداوي نفسه في ضوء هذه القاعدة، فينظر في حاله مع هذا العشق موازنا أمره في ضوء هذه القاعدة العظيمة، فيقول لنفسه: أي مصلحة ترجى من وراء المتابعة والمواصلة مع هذا العشق؟ ثم يقول لها مرة أخرى: ما المفاسد التي تترتب على هذا العشق؟ وبهذا النظر الجميل سيتبين له أنه ليس من وراء هذا العشق لهذه الصور أي مصلحة، لا دينية ولا دنيوية، وسيتبين له أن فيه مفاسد كثيرة جدا وعديدة، كل واحدة منها كافية في ابتعاده عن هذا العشق المحرم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من جميل نصحه وحسن بيانه، وأيضا من معاونته ومساعدته للمبتلى بهذا الأمر، ذكر رحمه الله تعالى مفاسد كثيرة ينبه عليها حتى يقف عليها المرء فتكون دواء له إن كان مبتلا بهذا الأمر، وتكون حصنا له للوقاية منه، لأن الناس بين شخص مبتلى فتكون هذه الأمور معينة له على الخلاص من هذا البلاء، وشخص معافى فتكون معينة له على الثبات على هذه المعافاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله مفاسد كثيرة تترتب على هذا العشق للصور، وينبغي أن يعلم أن مراده رحمه الله بعشق الصور أي ما ينطبع في قلب العاشق من صورة لمعشوقه، فينظر إليه ثم ينطبع في قلبه صورة لهذا العاشق يتعلق قلبه بها، ثم تتجدد هذه الصورة في قلبه حتى وإن كان لا يرى معشوقه، حتى ولو كان بينه وبينه مسافات، فتكون هذه الصورة منطبعة في قلبه، تتجدد في قلبه ويهيج في قلبه عشق مع تجدد هذه الصورة التي انطبعت في قلبه. ولهذا الشريعة حسمت الأمر من بدايته: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن المرء إذا لم يعمل بهذه الآية الكريمة ونظر ثم عاد النظر ثم عاد النظر ثم تأمل في الجمال إلى آخره، ربما انطبعت هذه الصورة في قلبه فنشأ في قلبه عشق يتنامى يتنامى في قلبه فيكون هلكة له، فيكون هلكة له. فالحاصل عشق الصور، أي الصور التي تنطبع في القلب صورة المعشوق، فتتنامى يتنامى النظر ويتجدد النظر لهذه الصورة، وينشأ في القلب عشق لها، فتكون كما قدمت هلكة للإنسان. هذا يترتب عليه مفاسد، هذا العشق لهذه الصور يترتب عليه مفاسد. الأولى من هذه المفاسد أن القلب يشغل بحب هذا المخلوق، أن القلب يشغل بحب هذا المخلوق، تتسع مساحة حبه في القلب إلى أن لا يبقى حتى لحب الله شيء في قلبه، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر. فانظر المفسدة العظيمة التي تكون لقلب من قهر حبه لمعشوقه حبه لربه ومولاه، فأصبح حبه لمعشوقه هو المسيطر على قلبه، وقلبه إنما هو مشتغل به ليس إلا. فتكون السلطان والغلبة لحب مخلوق مثله، هذه المفسدة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب.
هذه المفسدة الثانية أن العشق وإن ظن العاشق أنه حلاوة ولذة وطعم وهناء، إن ظن ذلك فإنما هي أوهام، والحق أن هذا العشق عذاب للقلب ومعاناة للنفس. فالعاشق الذي دخل في العشق هو في الحقيقة دخل في نكد العيش وهموم الحياة وغمومها وآلامها وأوجاعها، فهو في عذاب مستمر ما دام في قلبه هذا العشق، ومعاناة مستمرة ما دام في قلبه هذا العشق، وألم مستمر ما دام في قلبه هذا العشق. كما قال الناظم: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، وإن رأى أن هواه وعشقه له حلاوة وله مذاق وله طعم، فالحق أنه في شقاء وفي عناء، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، يخاف من الفراق ويبكي أيضا في الاشتياق للقيا معشوقه، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. فهو في معاناة وفي شقاء دائم وفي عذاب مستمر. فهذه من المفاسد التي تترتب على العشق، وهي أنه وإن استعذب العاشق العشق وظن فيه حلاوة وهناءة فهو في الحقيقة ألم وعذاب ومعاناة مستمرة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور.
نعم، هذا الأمر الثالث من وجوه الفساد التي تترتب على العشق أن العاشق قلبه أسير. فرق بين من قلبه طليق ومن قلبه أسير، فرق بين من قلبه طليق مسيب حر ومن قلبه أسير لعشيقه، لا يفكر إلا فيه ولا يهتم إلا به ولا ينشغل إلا له وهكذا. فهذا أسير في قبضة قلبه أسير في قبضة عاشقه، وهذه مضرة ومفسدة عظيمة وهوان للقلب ومذلة له، يصبح في مذلة وفي هوان ويصبح أسيرا لقلب عاشقه. سبحان الله، قد يكون أسيرا، نعم، في قلب يكون أسيرا، يكون قلبه أسيرا لعاشقه وعاشقه أصلا لا يشعر به. قد يكون في بعض الحالات أسيرا، قلبه أسيرا لقلب العاشق، والعاشق منشغل في حياته لا يشعر به ولا يدري به ولا يكترث به أصلا، فتصبح حاله كما جاء في هذا البيت: فقلبه كعصفورة في كف طفل، في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو يلعب. الطفل مشغول يلهو يلعب، ما يشعر بأنه يؤذي هذا الطائر، والطائر متأدي في يده. ومثله تماما العاشق، العاشق يكون قلبه في معاناة وعذاب وألم إلى آخره، والعاشق أصلا ما درى عنه ولا فكر فيه ولا انشغل به. وربما إذا ذكر له أن فلانا مثلا مصاب بعشق لك كرهه أشد الكراهية، ولم يطق رؤيته ولم يقبل مقابلته، ولا يزال ذاك في عذاب العشق، قلبه أسير لقلب من عشق. ومثل هذه المعاني التي يوضحها ابن القيم لا بد أن تبسط حتى تنزاح مثل هذه الأمور، برؤية هذه الأمور وتأملها تنزاح عن القلب ولا تبقى فيه، لأن بقاءها فيه هلكة للمرء. فهذه كلها معاونة ومساعدة من هذا الإمام رحمه الله بهذا البسط العظيم، حتى تنزاح مثل هذه القلوب الأمور عمن كان مبتلا بشيء من ذلك. فالعاشق من مفاسد العشق أن العاشق يكون قلبه أسيرا لعاشقه، وقد يكون عاشقه أصلا لا يدري به ولا يشعر بحاله. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه.
الأبيات التي قرأت عندنا فيها زيادة في بعض النسخ، شوف اقرأها من زملائك.
ملكت فؤادي.
نعم.
كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب.
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب، مثل ما مر معنا في قصة الطفل والعصفور. نعم. فعيشوا.
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب، فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق.
فرق بين من عيشه طليق مسيب وبين من عيشه أسير موثق. نعم، انتهى. الرابع.
قال رحمه الله: الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع.
هذه مفسدة رابعة من مفاسد العشق، أنه يشغل العاشق عن مصالح دينه ودنياه، ويكون قلبه منشغلا بهذا العشق، منهمكا في هذا العشق، متماديا في هذا العشق، فيشغل عن مصالح الدينية والدنيوية. ثم وضح ذلك رحمه الله تعالى بأن مصالح الدين منوطة باجتماع القلب، منوطة باجتماع القلب الذي ولم شعث القلب ويكون القلب مجتمع لا متشتت، فتشتت القلب يفوت على الإنسان مصالحه الدينية، ولا أنفع للعبد في تحقيق المصالح الدينية من أن يجمع قلبه على الخير والبر والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فعشق الصور أعظم شيء تشعيثا للقلب وتشتيتا له، ومصالح الدين تبع لمصالح مصالح الدنيا تبع لمصالح الدين، لأنه إذا ضاع دين الإنسان ضاعت دنياه، إذا انفرط أمر الدين انفرط أمر الدنيا. وتأمل هذا في الحديث: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ذكر الدين أولا، وإذا انفرط أمر الدين وتشتت أيضا ضاعت الدنيا تبع لذلك. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته.
هذه أيضا مفسدة عظيمة من مفاسد العشق، أن آفات الدنيا والآخرة تكون سريعة إلى هذا القلب، القلب الذي انهمك في العشق. السبب في ذلك يقول رحمه الله أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد عن الله. لماذا؟ يقول: فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. لماذا قلوبهم بعيدة عن الله؟ لأن هذا العشق استولى على القلب، واستغرق مساحة القلب، فأصبح قلبه بعيد عن الله، ليس متحركا بحب الله وتعظيم الله وإجلال الله والذل لله والخضوع لله، هذه الأشياء ليست موجودة فيه، استغرق العشق قلبه واستولى عليه، فكان قلبا بعيدا عن الله. وإذا كان القلب بعيدا عن الله أصبح مأوى الآفات، ومأوى الشياطين، تاوي إليه الشياطين وتصبح مسيطرة عليه، تؤزه إلى كل شر وتدفعه إلى كل رذيلة. فهذه من المفاسد العظيمة التي أيضا تترتب على عشق الصور. نعم.
قال رحمه الله: السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.
هذه أيضا مفسدة أخرى من مفاسد العشق، أنه إذا تمكن واستحكم من القلب وقوي سلطانه أفسد الذهن، يفسد العقل، وربما أتلفه تماما، وأصبح حال العاشق كحال المجانين سواء بسواء. ويصدق عليه بسبب ما يرى من حاله بسبب العشق، يصدق عليه وصف الجنون فيوصف بأنه مجنون، ويكون هذا الوصف مطابقا له تماما، لأن فيه صفات أهل الجنون الذين فقدوا عقولهم. فأصبح بسبب استحكام داء العشق عليه وسيطرته على قلبه يفقده ذاكرته، يفقده عقله، فيصبح حاله كحال المجانين. ولهذا يوصف بعضهم بهذا، يقال مجنون كذا، يعني مجنون وينسب إلى الذي تعلق قلبه بعشقه، مثل مجنون ليلى وغير هؤلاء. لأن العشق لماذا وصف بمجنون؟ لماذا وصف بأنه مجنون العشق؟ لأن عشقه أذهب عقله، أفسد عقله، أعطب عقله، فأصبح بلا عقل. وهذه من مضار العشق، مضار العشق أنه يذهب عقل الإنسان ويصبح متحركا بلا عقل، وهذه مفسدة عظيمة جدا وخطيرة تترتب على العشق. نعم.
قال رحمه الله: السابع،
وقد تكون حاله، ربما تكون حاله أزيد من حال المجانين. المجنون قد يصرع بالجنون مرة ويفيق، أما هذا العاشق فجنونه دائم ومستمر. نعم.
قال رحمه الله: السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك للشيء يعمي ويصم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه.
نعم. والداخل في الشيء، ننتظر قليل. هنا يقول رحمه الله الأمر السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، ربما أفسد الحواس. الحواس مثل السمع والبصر واللمس وما إلى ذلك. فالعشق يحدث عند الإنسان تلف وفساد في هذه الحواس. لماذا؟ لأن المرد على القلب، والقلب انهمك تماما في العشق واستولى عليه العشق، فيصبح بسبب ما قام في قلبه من عشق سيطر على قلبه واستولى على قلبه لا يميز بحواسه بين الأشياء، فيتحول إلى حالة يبصر فيها الحسن قبيحا والسيء حسنا، وهكذا بسبب العشق الذي سيطر على قلبه. أنا أضرب لكم مثالا قد تعجبون منه، لكن سأضربه ولا أجد حرجا في ذلك. الآن لو أن شخصا أكرمكم الله بصق عليه شخص آخر، ماذا يكون هذا البصاق؟ أذى؟ أيجده أذى أو لا؟ من أشد أنواع الاعتداء عليه. لكن العاشق لو بصق عليه معشوقه ربما دهن جسمه كله ببصاقه مستحليا له بسبب المرض الذي في قلبه، بسبب المرض الذي سيطر على قلبه واستولى على قلبه بتعلقه بهذا العشق الفاسد. وهذا الذي أحدث عنه في العشق من الصور التي أشنع مما من هذا المثال الذي ذكرت. فأي فساد أشنع من هذا أن تصبح حال العاشق، حتى يعني مر معنا أن القلب يمرض ويفسد والعاقل يذهب ويفسد والحواس أيضا تفسد وتتعطل، هذه كلها جنايات يجنيها العاشق على نفسه، في عقله، في ذاكرته، في حواسه، جنايات عظيمة جدا يترتب كلها تترتب على هذا العشق الذي هو من أفسد وأضر ما يكون على المرء. قال: فيرى القبيح حسنا منه، وفيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، وأيضا العكس كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يسبب العمى والصمم. هو لا يصح مرفوعا لأن الحديث كما ذكر رحمه الله في المسند وعند أبي داود في السنن وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، إسناد الحديث ضعيف ما يثبت مرفوعا، لكن يروى يعني عن بعض الصحابة وهو من الكلمات السائرة، هو معناه صحيح، معناه صحيح: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يسبب العمى والصمم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه فلا تسمع الأذن ذلك. قال: والرغبات تستر العيوب، الرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر العيوب، لأن الرغبة تستر العيب. نعم.
قال رحمه الله: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
نعم، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي عرف الجاهلية وعاين يعني فسادها وأمورها ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى منها يكون أشد كراهية لها وبغضا ونفرة منها ممن لم يعرفها أصلا، ممن لم يعرفها أصلا. ابن القيم في أحد كتبه ضرب على هذا مثال جميل يوضح المعنى: لو أن شخصا كان في حصر وفي معاناة وفي فقر وفي شدة وفي أمراض إلى آخر ذلك، ثم خلصه الله منها وأصبح في صحة وعافية وغنى ورغد عيش إلى آخره، هل رؤيته لرؤيته لهذه الأمور الفقر والحصر والشدة مثل رؤية الذي نشأ أصلا معافا منها؟ أحدثكم بلطيفة مفيدة: أحد الأغنياء من الأفاضل يقول لي، وسع الله عليه في المال، يقول لي: أحب أنا الصدقة بالثياب، أحبها جدا، أحب أن أتصدق كثيرا بالثياب والأقمشة والملابس، أحب هذا جدا، والسبب يقول أني أنا نشأت فقيرا، وكنا في المدرسة على إقبال العيد جاء أحد الأشخاص ووزع علينا ملابس ثياب للعيد، فرحت بها فرحا لا يوصف، فأصبح معاناته وفرحه بمثل هذا لما أغناه الله يشعر بهذا ما لا يشعر به غيره، ويجد لذة هذا ما لا يجده غيره. فالذي ابتلي مثلا بشيء من هذه الأمور ثم عافاه الله منها يدركه أكثر مما لا يدركه من نشأ أصلا معافا من هذه الأشياء. فهذا يعني مثال ذكره ابن القيم رحمه الله يوضح معنى قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: ولهذا كان الصحابة، وذكر من حال الصحابة رضي الله عنه في قوتهم قوة نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى وشدة كراهيتهم لأمور الجاهلية ونبذهم لها وشدة إنكارهم لها إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق.
نعم، يعني هو أيضا من مضاره أنه يمرض البدن ويضعف، يصبح العاشق هزيلا بسبب العشق. وذكر مثال على هذا، قال:
وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم.
نعم، صار نحيل جدا، عظم بلا لحم بسبب العشق. نعم.
فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة يومه.
نعم، فأصبح يستعيذ من العشق عامة يومه. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ.
نعم، وعلى المثل السائر أيضا الآخر: على نفسها جنت براقش. هو الذي جانا على نفسه لأنه دخل في العشق ظنه يعني أمرا حلوا جميلا فدخل فيه، فلما تمكن العشق غرق وهلك وهلك، وهو الذي جانا على نفسه بأن أدخلها في هذا العشق. فأوله أول العشق عنا، وأوسطه سقم، وآخره قتل. فهو الذي جنى على نفسه هذه الجناية بأن أدخلها هذا المدخل. من نعم الله العظيمة على العبد والشاب خاصة أن يقف على هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم حتى يكون عونا له على المعافاة والسلامة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر قاعدة الشريعة العظيمة التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المبتلى بالعشق عشق الصور ينبغي أن يداوي نفسه في ضوء هذه القاعدة، فينظر في حاله مع هذا العشق موازنا أمره في ضوء هذه القاعدة العظيمة، فيقول لنفسه: أي مصلحة ترجى من وراء المتابعة والمواصلة مع هذا العشق؟ ثم يقول لها مرة أخرى: ما المفاسد التي تترتب على هذا العشق؟ وبهذا النظر الجميل سيتبين له أنه ليس من وراء هذا العشق لهذه الصور أي مصلحة، لا دينية ولا دنيوية، وسيتبين له أن فيه مفاسد كثيرة جدا وعديدة، كل واحدة منها كافية في ابتعاده عن هذا العشق المحرم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من جميل نصحه وحسن بيانه، وأيضا من معاونته ومساعدته للمبتلى بهذا الأمر، ذكر رحمه الله تعالى مفاسد كثيرة ينبه عليها حتى يقف عليها المرء فتكون دواء له إن كان مبتلا بهذا الأمر، وتكون حصنا له للوقاية منه، لأن الناس بين شخص مبتلى فتكون هذه الأمور معينة له على الخلاص من هذا البلاء، وشخص معافى فتكون معينة له على الثبات على هذه المعافاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله مفاسد كثيرة تترتب على هذا العشق للصور، وينبغي أن يعلم أن مراده رحمه الله بعشق الصور أي ما ينطبع في قلب العاشق من صورة لمعشوقه، فينظر إليه ثم ينطبع في قلبه صورة لهذا العاشق يتعلق قلبه بها، ثم تتجدد هذه الصورة في قلبه حتى وإن كان لا يرى معشوقه، حتى ولو كان بينه وبينه مسافات، فتكون هذه الصورة منطبعة في قلبه، تتجدد في قلبه ويهيج في قلبه عشق مع تجدد هذه الصورة التي انطبعت في قلبه. ولهذا الشريعة حسمت الأمر من بدايته: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن المرء إذا لم يعمل بهذه الآية الكريمة ونظر ثم عاد النظر ثم عاد النظر ثم تأمل في الجمال إلى آخره، ربما انطبعت هذه الصورة في قلبه فنشأ في قلبه عشق يتنامى في قلبه فيكون هلكة له. فالحاصل عشق الصور أي الصور التي تنطبع في القلب صورة المعشوق، يتنامى النظر ويتجدد النظر لهذه الصورة وينشأ في القلب عشق لها، فتكون كما قدمت هلكة للإنسان. هذا يترتب عليه مفاسد، هذا العشق لهذه الصور يترتب عليه مفاسد. الأولى من هذه المفاسد أن القلب يشغل بحب هذا المخلوق، أن القلب يشغل بحب هذا المخلوق، تتسع مساحة حبه في القلب إلى أن لا يبقى حتى لحب الله شيء في قلبه، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر. فانظر المفسدة العظيمة التي تكون لقلب من قهر حبه لمعشوقه حبه لربه ومولاه، فأصبح حبه لمعشوقه هو المسيطر على قلبه، وقلبه إنما هو مشتغل به ليس إلا، فتكون السلطان والغلبة لحب مخلوق مثله. هذه المفسدة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب.
هذه المفسدة الثانية أن العشق وإن ظن العاشق أنه حلاوة ولذة وطعم وهناء، إن ظن ذلك فإنما هي أوهام، والحق أن هذا العشق عذاب للقلب ومعاناة للنفس. فالعاشق الذي دخل في العشق هو في الحقيقة دخل في نكد العيش وهموم الحياة وغمومها وآلامها وأوجاعها، فهو في عذاب مستمر ما دام في قلبه هذا العشق، ومعاناة مستمرة ما دام في قلبه هذا العشق، وألم مستمر ما دام في قلبه هذا العشق. كما قال الناظم: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، وإن رأى أن هواه وعشقه له حلاوة وله مذاق وله طعم، فالحق أنه في شقاء وفي عناء، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، يخاف من الفراق ويبكي أيضا في الاشتياق للقيا معشوقه، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. فهو في معاناة وفي شقاء دائم وفي عذاب مستمر، فهذه من المفاسد التي تترتب على العشق، وهي أنه وإن استعذب العاشق العشق وظن فيه حلاوة وهناءة فهو في الحقيقة ألم وعذاب ومعاناة مستمرة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور.
نعم. هذا الأمر الثالث من وجوه الفساد التي تترتب على العشق أن العاشق قلبه أسير، فرق بين من قلبه طليق ومن قلبه أسير، فرق بين من قلبه طليق مسيب حر ومن قلبه أسير لعشيقه، لا يفكر إلا فيه ولا يهتم إلا به ولا ينشغل إلا له وهكذا، فهذا أسير في قبضة قلبه أسير في قبضة عاشقه، وهذه مضرة ومفسدة عظيمة وهوان للقلب ومذلة له، يصبح في مذلة وفي هوان ويصبح أسيرا لقلب عاشقه. سبحان الله، قد يكون أسيرا نعم في قلب يكون أسيرا، يكون قلبه أسيرا لعاشقه وعاشقه أصلا لا يشعر به. قد يكون في بعض الحالات أسيرا قلبه أسيرا لقلب العاشق، والعاشق منشغل في حياته لا يشعر به ولا يدري به ولا يكترث به أصلا، فتصبح حاله كما جاء في هذا البيت: فقلبه كعصفورة في كف طفل، في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الطفل مشغول يلهو ويلعب، ما يشعر بأنه يؤذي هذا الطائر، والطائر متأدي في يده. ومثله تماما العاشق، العاشق يكون قلبه في معاناة وعذاب وألم إلى آخره، والعاشق أصلا ما درى عنه ولا فكر فيه ولا انشغل به. وربما إذا ذكر له أن فلانا مثلا مصاب بعشق لك كرهه أشد الكراهية، ولم يطق رؤيته ولم يقبل مقابلته، ولا يزال ذاك في عذاب، عذاب العشق، قلبه أسير لقلب من عشق. ومثل هذه المعاني التي يوضحها ابن القيم لا بد أن تبسط حتى تنزاح مثل هذه الأمور، برؤية هذه الأمور وتأملها تنزاح عن القلب ولا تبقى فيه، لأن بقاءها فيه هلكة للمرء. فهذه كلها معاونة ومساعدة من هذا الإمام رحمه الله بهذا البسط العظيم، حتى تنزاح مثل هذه القلوب الأمور عمن كان مبتلا بشيء من ذلك. فالعاشق من مفاسد العشق أن العاشق يكون قلبه أسيرا لعاشقه، وقد يكون عاشقه أصلا لا يدري به ولا يشعر بحاله. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه.
الأبيات التي قرأت عندنا فيها زيادة في بعض النسخ، شوف اقرأها من زملائك.
ملكت فؤادي.
نعم.
كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب.
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب، مثل ما مر معنا في قصة الطفل والعصفور. نعم. فعيشوا.
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب، فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق.
فرق بين من عيشه طليق مسيب وبين من عيشه أسير موثق. نعم. انتهى. الرابع.
قال رحمه الله: الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع.
هذه مفسدة رابعة من مفاسد العشق، أنه يشغل العاشق عن مصالح دينه ودنياه، ويكون قلبه منشغلا بهذا العشق، منهمكا في هذا العشق، متماديا في هذا العشق، فيشغل عن مصالح الدينية والدنيوية. ثم وضح ذلك رحمه الله تعالى بأن مصالح الدين، مصالح الدين منوطة باجتماع القلب، منوطة باجتماع القلب الذي ولم شعث القلب، ويكون القلب مجتمع لا متشتت، فتشتت القلب يفوت على الإنسان مصالحه الدينية، ولا أنفع للعبد في تحقيق المصالح الدينية من أن يجمع قلبه على الخير والبر والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فعشق الصور أعظم شيء تشعيثا للقلب وتشتيتا له. ومصالح الدين تبع لمصالح مصالح الدنيا تبع لمصالح الدين، لأنه إذا ضاع دين الإنسان ضاعت دنياه، إذا انفرط أمر الدين انفرط أمر الدنيا. وتأمل هذا في الحديث: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ذكر الدين أولا، وإذا انفرط أمر الدين وتشتت أيضا ضاعت الدنيا تبع لذلك. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية، فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته.
هذه أيضا مفسدة عظيمة من مفاسد العشق، أن آفات الدنيا والآخرة تكون سريعة إلى هذا القلب، القلب الذي انهمك في العشق. السبب في ذلك يقول رحمه الله أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد عن الله. لماذا؟ يقول: فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. لماذا قلوبهم بعيدة عن الله؟ لأن هذا العشق استولى على القلب، لأن هذا العشق استولى على القلب واستغرق مساحة القلب، فأصبح قلبه بعيد عن الله، ليس متحركا بحب الله وتعظيم الله وإجلال الله والذل لله والخضوع لله، هذه الأشياء ليست موجودة فيه. استغرق العشق قلبه واستولى عليه، فكان قلبا بعيدا عن الله. وإذا كان القلب بعيدا عن الله أصبح مأوى الآفات، ومأوى الآفات ومأوى الشياطين، تاوي إليه الشياطين وتصبح مسيطرة عليه، تؤزه إلى كل شر وتدفعه إلى كل رذيلة. فهذه من المفاسد العظيمة التي أيضا تترتب على عشق الصور. نعم.
قال رحمه الله: السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات. فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.
هذه أيضا مفسدة أخرى من مفاسد العشق، أنه إذا تمكن واستحكم من القلب وقوي سلطانه أفسد الذهن، يفسد العقل، وربما أتلفه تماما، وأصبح حال العاشق كحال المجانين سواء بسواء، ويصدق عليه بسبب ما يرى من حاله بسبب العشق، يصدق عليه وصف الجنون فيوصف بأنه مجنون، ويكون هذا الوصف مطابقا له تماما، لأن فيه صفات أهل الجنون الذين فقدوا عقولهم. فأصبح بسبب استحكام داء العشق عليه وسيطرته على قلبه يفقده ذاكرته، يفقده عقله، فيصبح حاله كحال المجانين. ولهذا يوصف بعضهم بهذا، يقال مجنون كذا، يعني مجنون وينسب إلى الذي تعلق قلبه بعشقه، مثل مجنون ليلى وغير هؤلاء، لأن العشق لماذا وصف بمجنون؟ لماذا وصف بأنه مجنون العشق؟ لأن عشقه أذهب عقله، أفسد عقله، أعطب عقله، فأصبح بلا عقل. وهذه من مضار العشق، مضار العشق أنه يذهب عقل الإنسان ويصبح متحركا بلا عقل، وهذه مفسدة عظيمة جدا وخطيرة تترتب على العشق. نعم.
قال رحمه الله: السابع،
وقد تكون حاله، ربما تكون حاله أزيد من حال المجانين. المجنون قد يصرع بالجنون مرة ويفيق، أما هذا العاشق فجنونه دائم ومستمر. نعم.
قال رحمه الله: السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك للشيء يعمي ويصم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه.
نعم. والداخل في الشيء، ننتظر قليل. هنا يقول رحمه الله الأمر السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، ربما أفسد الحواس. الحواس مثل السمع والبصر واللمس وما إلى ذلك، فالعشق يحدث عند الإنسان تلف وفساد في هذه الحواس. لماذا؟ لأن المرد على القلب، والقلب انهمك تماما في العشق واستولى عليه العشق، فيصبح بسبب ما قام في قلبه من عشق سيطر على قلبه واستولى على قلبه لا يميز بحواسه بين الأشياء، فيتحول إلى حالة يبصر فيها الحسن قبيحا والسيء حسنا، وهكذا بسبب العشق الذي سيطر على قلبه. أنا أضرب لكم مثالا قد تعجبون منه، لكن سأضربه ولا أجد حرجا في ذلك. الآن لو أن شخصا أكرمكم الله بصق عليه شخص آخر، ماذا يكون هذا البصاق؟ أذى؟ أيجده أذى أو لا؟ من أشد أنواع الاعتداء عليه. لكن العاشق لو بصق عليه معشوقه ربما دهن جسمه كله ببصاقه مستحليا له بسبب المرض الذي في قلبه، بسبب المرض الذي سيطر على قلبه واستولى على قلبه بتعلقه بهذا العشق الفاسد. وهذا الذي أحدث عنه في العشق من الصور التي أشنع من هذا المثال الذي ذكرت. فأي فساد أشنع من هذا؟ أن تصبح حال العاشق حتى يعني مر معنا أن القلب يمرض ويفسد، والعاقل يذهب ويفسد، والحواس أيضا تفسد وتتعطل. هذه كلها جنايات يجنيها العاشق على نفسه، في عقله، في ذاكرته، في حواسه، جنايات عظيمة جدا يترتب كلها تترتب على هذا العشق الذي هو من أفسد وأضر ما يكون على المرء. قال: فيرى القبيح حسنا منه، وفيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، وأيضا العكس، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يسبب العمى والصمم. هو لا يصح مرفوعا، لأن الحديث كما ذكر رحمه الله في المسند وعند أبي داود في السنن، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، إسناد الحديث ضعيف ما يثبت مرفوعا. لكن يروى يعني عن بعض الصحابة، وهو من الكلمات السائرة، ومعناه صحيح، معناه صحيح، حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يسبب العمى والصمم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. قال: والرغبات تستر العيوب، الرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر العيوب، لأن الرغبة تستر العيب. نعم.
قال رحمه الله: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
نعم، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي عرف الجاهلية وعاين يعني فسادها وأمورها ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى منها، يكون أشد كراهية لها وبغضا ونفرة منها ممن لم يعرفها أصلا، ممن لم يعرفها أصلا. ابن القيم في أحد كتبه ضرب على هذا مثال جميل يوضح المعنى. لو أن شخصا كان في حصر وفي معاناة وفي فقر وفي شدة وفي أمراض إلى آخر ذلك، ثم خلصه الله منها وأصبح في صحة وعافية وغنى ورغد عيش إلى آخره، هل رؤيته لرؤيته لهذه الأمور، الفقر والحصر والشدة، مثل رؤية الذي نشأ أصلا معافا منها؟ أحدثكم بلطيفة مفيدة. أحد الأغنياء من الأفاضل يقول لي، وسع الله عليه في المال، يقول لي: أحب أنا الصدقة بالثياب، أحبها جدا، أحب أن أتصدق كثيرا بالثياب والأقمشة والملابس، أحب هذا جدا. والسبب يقول: أني أنا نشأت فقيرا، نشأت فقيرا، وكنا في المدرسة على إقبال العيد جاء أحد الأشخاص ووزع علينا ملابس ثياب للعيد، فرحت بها فرحا لا يوصف، فأصبح معاناته وفرحه بمثل هذا لما أغناه الله يشعر بهذا ما لا يشعر به غيره، ويجد لذة هذا ما لا يجده غيره. فالذي ابتلي مثلا بشيء من هذه الأمور ثم عافاه الله منها يدركه أكثر مما لا يدركه من نشأ أصلا معافا من هذه الأشياء. فهذا يعني مثال ذكره ابن القيم رحمه الله يوضح معنى قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال: ولهذا كان الصحابة، وذكر من حال الصحابة رضي الله عنه في قوتهم و قوة نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى، وشدة كراهيتهم لأمور الجاهلية ونبذهم لها وشدة إنكارهم لها إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق.
نعم، يعني هو أيضا من مضاره أنه يمرض البدن ويضعف، يصبح العاشق هزيلا بسبب العشق. وذكر مثال على هذا، قال:
وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم.
نعم، صار نحيل جدا، عظم بلا لحم بسبب العشق. نعم.
فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة يومه.
نعم، فأصبح يستعيذ من العشق عامة يومه. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ.
نعم، وعلى المثل السائر أيضا الآخر: على نفسها جنت براقش. هو الذي جانا على نفسه لأنه دخل في العشق ظنه يعني أمرا حلوا جميلا فدخل فيه، فلما تمكن العشق غرق وهلك وهلك، وهو الذي جنى على نفسه بأن أدخلها في هذا العشق. فأوله أول العشق عنا وأوسطه سقم وآخره قتل، فهو الذي جنى على نفسه هذه الجناية بأن أدخلها هذا المدخل. من نعم الله العظيمة على العبد والشاب خاصة أن يقف على هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم حتى يكون عونا له على المعافاة والسلامة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.